بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن في الدرس 22 من دروس شرح متن أبي شجاع في الفقه الشافعي، يبث لكم في مساء اليوم 17 من شهر ذي الحجة من سنة 1429 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الدرس الأول بعد رجوعنا من إجازة عيد الأضحى والحج. أسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويجعل حجنا حجا مبرورا، وسعينا مشكورا، وتجارتنا مع الله لا تبور. وأسأل الله يجعل أيامنا وإياكم بها أعيادا بطاعة الله سبحانه وتعالى وبالإنابة إليه والرجوع إليه عز وجل. في مقدمة هذا الدرس سيكون حديثنا عن أركان الصلاة، وقد تقدم لنا معنى الركن لغة واصطلاحا، وأنه جزء من ماهية الشيء. وتقدم لنا أيضا الفرق بين الركن والشرط، وقلنا إن كل من الركن والشرط يجب تحقيقهما في الفعل، إلا أن الفرق أن الركن هو جزء من الماهية، أما الشرط فهو ما يجب التلبس به والاستمرار فيه إلى نهاية الفعل، ولكنه ليس جزءا من ماهيته. ومن أمثلة أركان الصلاة مثلا تكبيرة الإحرام والركوع والسجود وما شابه ذلك، ومن أمثلة شروطها التي يجب التلبس بها ولكنها ليست جزءا منها استقبال القبلة ودخول الوقت والطهارة وما شابه ذلك. تقدم كل هذا فليس هناك داع لإعادته والتفصيل فيه. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وأركان الصلاة 18 ركنا. سنجد في بعض نسخ المذهب من جعل أركان الصلاة 13 ركنا، وهناك من جعلها 14 ركنا، وهناك من جعلها 17 ركنا، وهناك من جعلها 18 ركنا، كما هو اختيار المصنف رحمه الله في كتابه. فالذين جعلوها 18 ركنا جعلوا ركن الطمأنينة، عددوه، جعلوه ركنا في الركوع، وركنا في الاعتدال، وركنا في الجلوس بين السجدتين، وركنا في السجدتين نفسيهما، فعددوه، جعلوها أربعة أركان، وأضافوا لها ركنا خامسا وهو ركن نية الخروج من الصلاة مع التسليم، يعني عند التسليم ينوي المصلي الخروج من الصلاة. فجعلوا هذه الخمسة كلها من الأركان، فصارت الصلاة 18 ركنا. في بعض النسخ مثل أبي شجاع أركان الصلاة 17 ركنا، ولأن الأصح أن نية الخروج من الصلاة لا تجب، فهي ليست من أركان الصلاة. في بعض كتب المذهب المعتمدة كالمنهاج للنووي جعل أركان الصلاة 13 ركنا، وكذلك في منظومة الفقه الشافعي المشهورة منظومة الزبد عندما قال الإمام ابن رسلان: أركانها 13 النية في الفعل في الفرض قصد الفعل والفرضية، إلى آخر ما قال. لماذا جعلها واختزلها إلى 13 ركنا؟ لأنه جعل الطمأنينة شيئا تابعا، فلم يعدها من الأركان البتة. جعل الطمأنينة في الركوع كأنها تبع الركوع، فلا يتم تحقيق الركوع إلا بالطمأنينة فيه، فجعلها كأنها كالهيئة التابعة. في كتاب الحاوي جعلها 14 ركنا، زاد الطمأنينة وجعلها ركنا مستقلة، وإن كان يتعدد في الأركان ولكنه عدها ركنا واحدا. طبعا يتضح من هذا كله أن الخلاف لفظي وليس خلافا حقيقيا، فمن لم يعد الطمأنينة ركنا جعلها في كل ركن كالجزء منه وكالهيئة التابعة له. وحديث المسيء صلاته يشعر بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك المسيء صلاته، قال له مثلا: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، يعني كأن ركوعك لا يتحقق إلا عندما تطمئن فيه. فجعل الركوع والطمأنينة فيه شيئا واحدا، ثم اعتدل حتى تطمئن قائما، إلى آخر ما قاله صلى الله عليه وسلم. ومن عددها وجعلها أركانا فذاك لاستقلالها، لأنها هي ركن في الركوع، ثم يجب أن تكون في السجود وهكذا. وقد يصدق اسم السجود ونحوه بدونها، فبالتالي لم يكتفي بعضهم بأن يجعلها كالهيئة التابعة، لأنه يقول قد يتصور سجود نقرة غراب بدون طمأنينة، ويسمى هذا سجود، ولكن بدون الطمأنينة فلا يصح، فكأنه سجود يعني لغوي لكنه ليس سجودا معتبرا شرعا. وجعلت أركانا لتغايرها باختلاف محلها، من جعلها أركانا متعددة قال لاختلاف محلها، ومن جعلها ركنا واحدا فلكونها جنسا واحدا، لأن الطمأنينة هي في الحقيقة ركود هدوء اطمئنان. كما عد السجدتين ركنا واحدا لم يعددوهما لأنهما نفس الفعل. إذن كل هذا لا يخرج عن أن الخلاف لفظي، فلك أن تقول أن الأركان 13 ركنا أو 14 أو 17 أو 18. والصحيح أن الطمأنينة هي ركن، سواء جعلتها كالجزء التابع للفعل للركوع أو للسجود أو للاعتدال أو الجسد من السجدتين، أو سواء عددتها أو سواء جعلتها ركنا واحدا، فهذا كله صحيح. المرجوح في المذهب قضية نية الخروج من الصلاة، الصحيح أنها ليست ركنا من أركان الصلاة. فبدأ المؤلف رحمه الله في تعداد تلك الأركان، فذكر الأول منها وهو النية. النية في الصلاة، نية الصلاة هي جزء من الصلاة، ولذلك عدت ركنا، لأن الشافعية يشترطون أن تقترن أول الصلاة بجزء، أن تقترن النية بأول الصلاة وهو التكبير، فقالوا هي جزء تأتي مع التكبير، فيشترط عندما يكبر المسلم لصلاته أن يكون قلبه مستحضرا للنية، فقالوا لن يعتبر ركنا بهذا الاعتبار كالتكبير والركوع. وهناك عندنا قول قوي في المذهب أنها شرط، لأنها عبارة عن قصد فعل الصلاة، والقصد على أن يكون قبل الصلاة، فيكفي أن يكون المصلي أن يستحضر بقلبه أنه سيصلي الظهر 4 ركعات مثلا، أن يصلي فريضة الظهر، فبعد ذلك يكبر. فالنية هنا الآن هي قبل الفعل، وعادة ما يجب تحقيقه والتلبس به قبل الفعل يعد شرطا، كما قلنا في قضية استقبال القبلة ودخول الوقت وستر العورة والطهارة من الحدث والنجس، فكلها بنفس المعنى، وهو قول قوي في المذهب. ولهذا قال الغزالي رحمه الله هي بالشرط أشبه، وذكر أيضا التقي الدين الحصن في شرحه كفاية الأخيار على متن أبي شجاع قال أن هذا القول قوي. والأصل فيها قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والإخلاص هنا بمعنى النية، لا يتحقق الإخلاص إلا بالنية، فكل عباداتنا يجب أن يتحقق فيها الإخلاص، والإخلاص هو نية العبادة لله سبحانه وتعالى. ومن أدلتها العامة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقد أجمعت الأمة على اعتبار النية في الصلاة، وبدأ بها لأن الصلاة لا تنعقد إلا بها، وكأنها هي أول ركن. وهناك بعض العلماء من يبدأ بالقيام قبل النية، قال أن القيام يجب التلبس به أولا، فيقوم المسلم ويستقبل القبلة ثم بعد ذلك يكبر، فبعضهم عد القيام قبل النية، ولكن كل هذا أيضا ليس فيه خلاف حقيقي. فإذا أراد أن يصلي المصلي فرضا من الفرائض الخمس، أو فرضا منذورا، أو قضاء أحد الصلوات المفروضة عليه، أو فرض كفاية كالجنازة، وجب عليه 3 أمور، أقل ما يتحقق به النية الصحيحة 3 أمور. الأول قصد فعلها بأن ينوي الصلاة، أما لو نوى مثلا لم ينوي الصلاة تحرك أعضاءه فقط لن تتحقق نية القصد الفعل، فلا تعتبر نية صحيحة. إذا النية في الصلاة هذا هي أول ما يجب، تميز عن سائر الأفعال. الأمر الثاني الواجب عليه تعيينها، تعيين هذه الصلاة هل هي ظهر أو عصر، لو قال هي صلاة رباعية فتكفي سواء كانت ظهر أو عصر من يصلي هذه الصلاة في وقتها، لا يصح، بل يجب أن يكون قد اشتغل قلبه متجها إلى تحديد اسم هذه الصلاة. ويجب عليه أمر ثالث وهو نية الفرضية لتتميز عن النفل، فمعنى ذلك أنه عندما يصلي المسلم لله عز وجل مثلا فريضة الظهر يجب أن يتحرك قلبه قائلا أصلي فرض الظهر، يعني يحرك قلبه بأنه يصلي الآن فرض الظهر، ولا تجب الإضافة إلى الله تعالى، يعني لا يجب أن يقول لله تعالى، لأن العبادة لا تكون إلا له سبحانه وتعالى، ولا يتصور من مسلم إلا أن يعبد الله سبحانه وتعالى. وتستحب ليتحقق معنى الإخلاص، ولا بأس أن يأتي بنية استقبال القبلة، كان يحرك قلبه بأنه يصلي فرض الظهر مستقبل 4 ركعات لله تعالى مستقبل القبلة، كل هذا لا بأس به، لكنه لا يجب. الواجب الذي لا يتحقق لا تتحقق النية إلا به 3 أمور في صلاة الفريضة: قصد الفعل وهو أصلي، وتعيينها وهي الظهر، ونية الفرضية وهي فرض. فإذا اعتقد بقلبه أنه يصلي الآن فرض الظهر فصلاته صحيحة، وما عدا ذلك من الأمور فهي مستحبات ولا يجب التعرض لها. وكذلك لا يجب عليه يتعرض بنية الأداء أو القضاء، لو كان يصلي أداء أو يصلي الصلاة قضاء لا يجب عليه أيضا التعرض لهذا، بل إنه لو وقع خطأ منه غير متعمد وكأنه الصلاة قضاء ظن الوقت خرج لغيم مثلا، فلما صلىها إذا بالوقت لازال، فهو نواها قضاء فصلاته صحيحة. وكذلك العكس، لو ظن الوقت متبقيا فصلها ونواها أداء فإذا بالوقت خرج فصلاته صحيحة، لأن كل من اللفظين يستعمل أحيانا بمعنى الآخر. تقول قضيت الدين أي إذا أديته، إذا تقول قضيت الدين يعني أديته. قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم يعني أديتموها فانتهيتم منها. طبعا أما إذا فعل ذلك عالما يعني نواها قضاء وهي لم يخرج وقتها، أو نواها أداء وقد خرج وقتها، فلا تصح من لتلاعبه. ومن عليه فوائد لا يشترط أن ينوي ظهر يوم كذا، بل يكفي نية الظهر أو العصر، إنما يجب تعيين الفريضة أنها ظهر. لو كان عليه فوائد يومين، يوم خميس ويوم جمعة لم يصليهما مثلا لنوم مطبق عليه، فلا يجب أن يقول الآن أصلي فرض الصبح ليوم الخميس، لا يجب التعرض لهذه الأيام. وهذا يعني أمر يعني يشق جدا، خصوصا عندما يكون على الإنسان أيام كثيرة ولا يعرف أي يوم فاته، فالحمد لله أنه لا يجد مثل هذا. هذا بالنسبة لصلاة الفريضة. أما الصلاة النافلة المستحبة المحددة، سواء كانت ذات وقت مثل رواتب الصلوات، أو ذات سبب مثل ركعتي الطواف أو تحية المسجد، فهذه ذات أسباب. فالنفل ذو السبب أو ذو الوقت فإنه يشترك مع الفريضة في اشتراط أمرين: فعل الصلاة أنه يصلي، والأمر الآخر عين هذه الصلاة كصلاة الكسوف وسنة الظهر، فإن كانت قبلية أو بعدية وجب أن يتعرض سؤالها قبلية أو بعدية. الوتر صلاة مستقلة لا تضاف إلى العشاء، لا يقول يصلي سنة العشاء وهو ينوي وهو يعتقد أنها الوتر، فهي صلاة مستقلة فينويها وترا، فإن أوتر بواحدة أو بأكثر موصولة يعني 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 11 نوى الوتر، يقول أصلي الوتر. وإن فصل نوى بالواحدة الوتر ويتخير في غيرها، يعني الركعتين أو التي يصليهما ينويهما الشفع أو نية صلاة الليل أو مقدمة الوتر، فهذا يكفي. ولا يشترى أن يتعرض للنفل، يعني لا يقول أصلي نفل سنة الظهر القبلية، يقول يكفي أنه ينوي سنة الظهر القبلية. أما بالنسبة للنفل المطلق وهو الصلاة المطلقة، عندما يكون الإنسان في عنده وقت متسع من الفراغ وأراد أن يصلي لله سبحانه وتعالى ركعات غير ليست ذات سبب وليست ذات وقت، ففي هذه الحالة يسقط عن نية يسقط عنه التعيين ويسقط عنه الفرضية، فيكفي نية واحدة وهي نية فعل الصلاة، يعني كان يقول أنه الآن يصلي ثم يكبر. والنية بالقلب بإجماع العلماء، فلو تلفظ بلسانه وقلبه غير منعقد فما صحت هذه النية، لو كان القلب في غفلة فنطق فهذا لا يعتبر، وكذلك في سائر الأبواب الفقهية كذلك. ولا يضر النطق بخلاف ما في القلب، قصد الصبح بقلبه وهو في صلاة الصبح قصدها بقلبه، ولكن سبق لسانه سهوا إلى الظهر فالصلاة صحيحة يقصد صلاته. وعند الشافعية وكثير من العلماء، وهو مبحث من المباحث التي يكثر السؤال عنها، أنه يندب عندنا النطق بالمنوي قبيل التكبير ليساعد اللسان القلب، لأنه أبعد عن الوسواس. وقضية التلفظ بالنية يعني ويقال عنها إنها بدعة، هي يعني في المذهب وكذلك قول المعتمد عند الحنابلة وكذلك عند بعض المذاهب الأخرى، وقد عملت فيها يعني بحثا مختصرا، فتبين أن معظم الفقهاء يرون كلامهم دائر بين نزلها واستحبابها أو بين جوازها وإباحتها. وهناك نصوص كثيرة خصوصا في المذهب الحنبلي، وذكرت هذا وأشرت إليه في أحد الكتب التي ربما أشرت لها في هذه الدروس، وهو كتاب اللمعة في تحرير معنى البدعة، وبينت أن في خلاف فقهي في هذا، والأكثرون على استحبابه أو على الأقل على جوازه. ونعم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نية خاصة في الصلاة، الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم نية في الصيام، كما قال صلى الله عليه وسلم عندما كان يدخل على زوجاته نهار الأيام أيام غير رمضان، هل عندكم شيء؟ فيقول لا، فيقول فإني صائم، فكونه يقول فإني صائم هذه دلالة على أنه الآن ينوي، ليس الآن هو يخبرهم، لأنه لو كان يخبرهم لما سألهم عن الطعام. هو دخل بيته صلى الله عليه وسلم يسأل عن الطعام، فلما لم يجد عقد النية قال فإني صائم، فتلفظ بمثل هذا. وكذلك تلفظ صلى الله عليه وسلم بالحج عندما يعني أهل وسمعه الصحابة رضي الله عنهم، الإهلال هنا هو رفع الصوت، وعندما سمع رجل يقول لبيك بحج عن شبرمة، فهذا نوع من النية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال فحج عن نفسك ثم عن شبرمة. عفوا، فلم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم حرمة هذا الأمر. وكذلك ضحى صلى الله عليه وسلم وقال اللهم إن هذا عن محمد وآل محمد، ثم ضحى بكفش آخر وقال اللهم إن هذا عمن لم يضحي من أمة محمد، مع أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلبه صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما قاله البعض أن النية محرمة لقوله تعالى قل أتعلمون الله بدينكم، يقول عندما تقول أصلي فرض الظهر أن تريد أن تخبر الله، الله يعلم ما في نيتك، نقول هذه العلة غير صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أيضا أن لا يهل بالتلبية. قال بعضهم لا، هو أهل بتلبية الحج للتعليم، نقول ضيف فما فعل شبرمة لبى وقال لبيك بحج عن شبرمة، هل يريد أن يخبر؟ لا، لو كان شبرمة هذا الذي حج عن شبرمة ليس قدوة لكي يقتدى به فالناس تسمع له، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه رفع صوته لذلك بتلبية الدخول في النسك، مع أنها هي النية أو تقترن بالنية على ما يراه بعض العلماء. فدل ذلك على أن التلفظ بها ليس إخبارا لله سبحانه وتعالى، لأن الله يعلم السر وأخفى، فلا يرد مثل هذا التعليل في حرمة النية. كذلك يقول بعضهم هل يريد أن يخبر نفسه؟ نقول لا، هو يعني لا يريد أن يخبر نفسه، هو يعلم ما في نفسه، أو يريد أن يخبر الآخرين، هو لا يريد أن يخبر الآخرين لأن الآخرين لا يتعلق لعبادته به، لعبادته بهم، ولكنه لو أراد أن يبعد عن نفسه الوسواس أن يستحضر. وقد جربت هذا وجربه غيري مرارا، أحيانا من كثرة ما يفكر الإنسان في مشاغل الحياة يدخل المسجد ويكبر وهو لم يستحضر ماذا يكبر، ماذا سيصلي الآن، فهو لا بأس أن يجلس ويتريث قليلا 5 ثواني 3 ثواني، ما هذه الصلاة سأصليها الآن؟ هي الظهر، إذن فلو تلفظ فلا بأس بهذا. وكما قال بعض العلماء قال الصلاة هي أقوال وأفعال تفتتح بالتكبير، فالتكبير هو بداية الصلاة، فالكلام الذي يسبقها هو الحقيقة لا دخل له بالصلاة. ولذلك لو تلفظ بالنية ولكن قلبه انعقد بشيء آخر فالعبرة على ما في قلبه وليس العبرة بلسانه. الأولى نطيل المبحث، فبعض الناس يعني بعض العلماء ولهم اعتبارهم واحترامهم لهم يعني منهجية معينة، أن كل ما لم يعني يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب أن يحكم عليه بالبدعة، وهذا الأمر لو التزمه هؤلاء الناس لا ما حدث اعتراض عليهم. ولكني وجدت بعضهم مثلا يختم يدعو دعاء ختم القرآن الكريم في الصلاة مع أنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته ولا عن التابعين، وبعضهم يلتزم افتتاح المحافل الخطابية بقراءة القرآن الكريم تبركا وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم وقد انتشر هذا الأمر انتشارا كبيرا يخصون العشر الأواخر من رمضان بصلاة القيام، وهي صلاة ذات شعار ظاهر، مع أن هذا لم يرد عن أجيال السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وبعضهم إذا جاءت العشر الأواخر من رمضان قسم صلاة التراويح نصفين، يصلي 4 ركعات بعد العشاء وأربع ركعات مع الوتر في آخر الليل. كل هذا التصرف لم يرد به الشرع. أنا في نظري أن كل هذه الأمور ليس بها بأس، لأنها تدخل في نصوص عامة. ولكن الذين يقولون لا، نحن لا نعبد الله إلا بما صح من الحديث، نقول أن أين الأدلة؟ أليست الصحيح فقط حتى الضعيف؟ أين، هل عندكم دليل حتى لو كان ضعيفا على مثل هذه الأمور؟ لا يوجد دليل، ومع ذلك يمارسونها ولا يرون فيها جوازا بأسا. ثم إذا جاء شخص مثلا وفعل أمرا اجتهد فيه وأدرجه ضمن نصوص عامة، أو أخذه من قول عالم مجتهد، قامت القيامة عليه وقال ليس هناك دليل على ذلك، فلا بد من، ولا يجوز أن يتعبد الله سبحانه وتعالى إلا بالقرآن وبما صح من الأحاديث، فيلزمون الناس بهذا ثم لا يلتزمونه. فأخشى أن يدخل هذا في قوله تعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، فلا يصح أن يكال بمكيالين. وأخشى أيضا أن يندرج مثل هذا المسلك في قوله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يريدون الأدلة، وإذا اكتالوهم وزنهم يخسرون، إذا أراد أن يفعل شيء لم يلتزم بدليل. في مثل هذه الأمور، كل هذه الأمور ناقشتها في هذا الكتاب، أسأل الله أن ييسر ظهوره والانتفاع به. الثاني من أركان الصلاة كما قال المؤلف رحمه الله تعالى والقيام مع القدرة، أي في الفرض، أما في غير الفرض فلا يشترط فيه القيام كما سيأتي. ففي الفرض لا بد من القيام بشرط القدرة عليه، ولو بمعين، بشخص يمسكه، ولو حتى كان ذلك بأجرة. إذا قال شخص أنا أمسكك وأعينك على القيام لكن ب10 ريالات، وكانت هذه الأجرة فاضلة عن مؤنته ومؤنة من تلزمه نفقته في ذلك اليوم الليلة، فيجب على الأقل ولو حالة الإحرام. لخبر البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير، هذه رواية البخاري، ورواية بعض السنن كان بي الناصور، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، يعني يقعد متربعا أو مفترشا أو متوركا في هيئة التشهد الأول أو الثاني أو حتى التربع، فإن لم تستطع فعلى جنب فيضطجع على شقه الأيمن مستقبل القبلة. يعني نحن الآن في الأحساء قبلتنا إلى الغرب، فلو احتاج أحد إلى الاضطجاع على جنبه يجعل رأسه ناحية الشمال ورجليه ناحية الجنوب ووجهه وصدره مستقبل القبلة ويصلي. فإذا لم يستطع على جنبه الأيمن، طبعا والجنب الأيمن هو الأفضل، لكن يجوز الأيسر أيضا، لكن لا يلجأ إلى الاضطجاع على الجنب وهو يستطيع القعود، هذا كله في الفريضة. فإذا لم يستطع على الأيمن أو شق عليه أو أراد الأيسر فلا بأس، فيجعل رأسه ناحية الجنوب ورجليه ناحية الشمال ويستقبل الغرب بصدره. وقد ورد هذا الحديث أيضا في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه بألفاظ يعني مختلفة يسيرة، كان بي النصور أو سألته عن صلاة المريض، وقد أجمعت الأمة على ذلك، على أن القيام في الفرض لا بد منه، وعلى أنه إذا لم يستطع فله أن يصلي قاعدا. وخرج بالفرض النفل، وخرج بالقادر العاجز. وقد استثنى بعضهم من ذلك مسائل وسأذكرها الآن، وهي في الحقيقة كما يذكر بعض العلماء ليس هناك استثناء، ليس المقصود بالعاجز هنا هو المريض. العاجز حتى لو كان هناك أسباب ليست مرض لكنها أسباب أخرى تشبه المرض فهي تعد من ضمن العجز، فليس هناك استثناء. فذكروا من ذلك مسائل، منها مثلا ما لو خاف راكب السفينة غرقا أو دوران الرأس، ليست الآن السفن سابقا كما هي الآن، مثلا هذه البواخر التي كما تكون بمدن عائمة، هذا بعضها سفن صغيرة، فلو قام المصلي فيها ربما تحركت واهتزت أو دار رأسه فوقع، فخشي مثل هذا. فهذا الآن ليس الآن هو عاجز وليس مريضا، لكنه الحقيقة في حكمهم، فإنه يصلي من قعود ولا إعادة عليه. وأيضا مسألة ثانية ذكرها، ما لو كان به سلس بول، لو قام سال بوله، وإن قعد لم يسل، يعني في قعوده قد يعني تغلق أو تسكر مثلا مجرى البول فلا ينزل، لكن لو قام تنفتح مثل هذه المسالك فيسقط منه نقط البول. فإن في هذه الحالة فإنه يصلي من قعود على الأصح بلا إعادة، لأن الطهارة تقدم على القيام. ومنها ما لو قال له طبيب ثقة، تدخل في قضايا المرض أيضا، ما لو قال طبيب ثقة لمن بعينيه ماء، أو إنسان عمل عملية في العين حديثا، فقال له صليت مستلقيا يعني مستقبل القبلة وأنت جالس، أم كان مداواتك، فله ترك القيام على الأصح أيضا. ولو أمكن المريض القيام منفردا بلا مشقة ولم يمكنه ذلك في جماعة إلا أن يصلي بعضها قاعدا، فالأفضل الانفراد، ولكنها إذا تصح مع الجماعة وإن قعد في بعضها، لأن صلاة الجماعة مقصودة أيضا. الثالثة من ضمن المسائل المستثنى، ما لو كان للغزاة رقيب يرقب العدو، ولو قام لرآه العدو، فإذا رأوه قصدهم العدو وربما قتل منهم، في هذه الحالة يصلون قعودا حتى لا تدين صدورهم وأعلى أجسادهم ولا تلزمهم الإعادة. نعم لو قاموا لن يتمكن منهم العدو، ولكن سوف يفطن لهم العدو، في هذه الحالة يصلون قعودا، لكن يقول علماؤنا أنه يجب عليهم الإعادة لقلة الخطر حينئذ. وطبعا قد يختلف العلماء في مثل هذه المسائل، كلها من باب قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فهل تتحقق الاستطاعة هنا أو لا تتحقق، هل يشترط القيام والاستناد على عصا أم لا يكلف الإنسان. فأذكر أن احنا تناقشنا في هذه المسألة مع بعض مشايخنا الأحناف، وكانوا يقولون أن الإنسان إذا لم يكن مستطيعا بنفسه فلا يلزم الاستعانة بغيره. في مذهب الشافعية قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، نفهم منها أنه لو كان أمكن ابني أو خادمي يسندني فأقوم وأكبر وأستطيع هذا فلأقوم به، أما إذا لم أستطع ذلك فلا يلزمني. عند الأحناف عندهم إذا لم تستطع بنفسك فلا يلزمك، فعندهم قاعدة العاجز بنفسه عاجز بغيره. ثم يعني مما يدخل في هذه المسائل في كيفية القيام، والقيام هو نصب ظهر المصلي، أن ينتصب عموده الفقري، لأن اسم القيام دائرا معه، فإن وقف منحنيا إلى الأمام أو الخلف أو ما إلى اليمين أو اليسار بحيث لا يسمى قائما، يعني كأنه إلى الركوع أقرب، كأنه إلى الاضطجاع أقرب، لم يصح قيامه لتركه الواجب بلا عذر. والانحناء الذي يسلب اسم الانحناء الذي يسلب اسم القيام الصحيح أن يصير إلى الركوع أقرب. لو استند إلى شيء كالجدار مثلا أجزأه ذلك مع الكراهة، حتى لو تحامل عليه بحيث لو أزيل هذا الجدار أو ما استند عليه لسقط، لا بأس بهذا لوجود اسم القيام. أما لو استند عليه مثلا لو كان بين جدارين فاتكأ بيديه وذراعيه عليهما بحيث يعني أصبحت رجلاه تتدليان وصار يستطيع أن يرفع قدميه إن شاء على الأرض وهو مستند بذراعيه، لم يصح، لأنه في الحقيقة لا يسمى قائما بل معلق، بل يسمى معلقا نفسه. فإن عجز عن ذلك وصار كراكعا لكبر أو غيره وقف وجبا، لم يستطع القيام وانحنى إما للكبار أو لحادث في عموده الفقري أصابه مثلا، يقف وجوبا حسب قدرته. يعني لا نقول إذا كونك لا تستطيع الانتصاب الكامل إذا صلي قاعدا، نقول لا تصلي قائما على قدميك ولو كنت منحنيا وكنت كهيئة الراكع، ثم يزيد وجوبا للركوع انحناء ولو يسيرا ليتميز ركن القيام عن ركن الركوع. وإذا أمكنه القيام متكئا على شيء أو القيام على ركبتيه مثلا لازمه ذلك، لأن هذا هو الميسور، والميسور لا يسقط بالمعسور. ولو عجز عن ركوع وسجود قال إن صليت قائما أستطيع، لكن لا أستطيع أن أركع وأسجد، فيه يبس في الأقدام في المفاصل. ولو صليت قاعدا سأنحني للركوع ثم السجود أحققه على الأرض، لكن أنا سأفقد القيام، نقول في هذا الحال يجب أن يقوم ويصلي قائما ثم يفعل ما يمكنه من الانحناء لهما بصلبه، يعني يصلي قائما في الركوع ينحني قدر إمكانه، في السجود ينحني انحناء أكثر، يعني مثل ما يحدث في هذه الأيام مثلا بعضهم ألاحظه يصلي قاعدا وينحني للركوع ويسجد على الأرض، فهذا فاته تحقيق ركن القيام وتحقيق ركن السجود الركوع. لكنه لو صلى قائما لحقق ركن القيام وحقق ركن الركوع، يستطيع أن يركع لكن سيفوته السجود، إذن هو سيحقق ركنين في هذه الحالة. إذا في الحالة السابقة سيفوته ركنان، فنقول في هذه الحالة اجعل وراءك كرسيا مثلا وصلي قائما، ثم اركع ركوعا صحيحا حسب استطاعتك، ثم في حالة السجود لك أن تجلس على الكرسي وتنحني قدر استطاعتك أيضا. فإن عجز لم يستطع أن يحني ظهره في حالة القيام أو حالة صلى قاعدا، لم يستطع أن يحني ظهره، في هذه الحالة يحني رقبته ورأسه. فإن عجز أومأ إليهما ولو بتحريك جزء من الرأس، وإن عجز عن القيام لمشقة شديدة قعد كيف شاء متربعا، والافتراش أفضل من التربع لأنه قعود عبادة، والافتراش هو الصفة الأفضل في حالة الجلوس بين السجدتين وفي حالة التشهد الأول. ومن الجلسات المكروهة جلسة الإقعاء، سواء كانت لمن يصلي وهو في حالة التشهد أول أو أخير، أو لمن جلس من ركن القيام لم يستطع فصلى قاعدا، فإن من القعدات المكروهة الإقعاء، وهي بأن يجلس على وركيه وينصب قدميه وركبتيه، فهذه الصفة منهي عنها كما رواه الحاكم وصححه. هناك نوع مسنون من الجلسات وقد يسميها بعض إقعاء، لكنها في الحقيقة لا بأس بها، وإن كان الافتراش أفضل، وهو أن يضع أطراف أصابع رجليه ويضع اليتيه على عقبيه، كما هي جلسة من يلبس البنطال مثلا، وأحيانا لا يستطيع أن يتربع أو أن يفترش ويتورك يضايقه هذا البنطال، فيجلس بهذه الطريقة، يفرش أصابع قدميه وينصب القدمين ويضع اليتيه على العقبين، كما هي جلسة أحيانا إخواني المصريين أو من يلبس البنطال، فهذه جلسة جيدة لا بأس بها، وإن كان الافتراش أفضل منها وإن كان الافتراش أفضل منها. ثم ذلك ينحني المصلي سواء كان قاعدا في هذه الحالات أو قائما ولم مع الانحناء، ينحني للركوع في حالة القعود مثلا، ينحني قدر إمكانه، وأقل هذا الانحناء في حالة تمكنه أن ينحني إلى أن تحاد جبهته ما قدام ركبتيه، الانحناء البسيط هذا إذا كان لا يستطيع فينحني قدر ما يتمكن، أما إذا كان يتمكن ظهره يساعده فإنه في هذه الحالة يلزمه أن ينحني بحيث تحاذي جبهته ما أمام ركبتيه، وأكمله أن يمتد في الانحناء إلى أن تحاذي وتكون موازية لمحل سجوده. وركوع القاعة في النفل كذلك، فإن عجز عن القعود اضطجع على جنبه وجوبا لخبر عمران الحصان السابق، والأفضل الأيمن، فإن عجز عن فإن أراد الأيسر فلا بأس ولكن الأيمن أفضل. فإن عجز عن الجنب استلقى على ظهره رافع رأسه، يمد رجليه ناحية القبلة وكأنه الآن منبطح مضطجع تماما، لكن يرفع رأسه قليلا بنحو المسند أو شيء متكئ لكي يستقبل القبلة ولو بجزء من وجهه أو صدره، ويركع ويسجد بقدر إمكانه بتحريك يعني شيء من صلبه، إذا لم يستطع برقبته ورأسه إذا سؤاله برأسه. فإن قدر المصلي على الركوع فقط كرره للسجود، إذا لم يستطع إلا انحناء الركوع فيعيده للسجود أيضا إذا لم يستطع يزيد في الانحناء، ومن قدر على زيادة على أكمل الركوع تعينت تلك الزيادة أيضا للسجود، لأن الفرق بينهما واجب على المتمكن. ولو عجز عن السجود إلا أن يسجد بمقدم رأسه أو صدره وكان ذلك أقرب إلى الأرض وجب، يعني فقط يستطيع أن يمد رأسه فقط أو أن يضع صدره لكن لست أن يضع جبهته، فليفعل ما يستطيع. كل هذا يدخل في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم، ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إلى آخر ذلك من أصول الاستدلال لمثل مسائل العجز. فإن عجز عن ذلك أومأ برأسه والسجود أخفض من الركوع، فإن عجز لم يستطع يحرك الرأس تماما، يحرك جفنيه يعني يحرك البصر، فإن عجز أجرى أفعال الصلاة بأركانها وأبعاضها وسننها على قلبه ويتخيل الركوع ويتخيل السجود ولا إعادة عليه ولا تسقط عنه الصلاة، وعقله ثابت لوجود مناط التكليف. وللقادر على القيام النفل قاعدا سواء الرواتب وغيرها، أي صلاة نافلة ليست فريضة مؤداة ولا مقضية ولا منذورة ولا فرض كفاية، إنما هي صلاة نافلة سواء كانت من الرواتب التي تسن فيها الجماعة أو لا تسن فيها الجماعة، كفارة العيدين والكسوف والخسوف والاستسقاء لأنها عند الشافعية كلها سنن مؤكدة، والرواتب مثل الوتر والضحى ورواتب الصلوات سنة الفجر وسنة الظهر وغيرها، فكل هذه الأمور يجب أن يصليها قاعدا حتى لو كان قادرا على القيام، وله أن يصليها مضطجعا أيضا مع القدرة على القيام، ولكن يتنصف الفضل، فإن صلى قاعدا مع القدرة على القيام له نصف الفضل، فإن صلى مضطجعا على جنبه مع قدرته على القيام فله الآن نصف أجر القاعد فيكون ربع الفضل، لحديث البخاري ومن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما أي مضطجعا فله نصف أجر القاعد. ويلزمه في أن يقعد للركوع والسجود، يعني إذا صلى يعني نائما أو مضطجعا يلزمه في حالة الركوع والسجود أن يسجدهما قاعدا ليس بانحناء بركبته برأسه ورقبته، فإن استلقى مع إمكان الاضطجاع يعني الآن لم يرجع على جنب إنما استلقى انبطح عنده أحسان لم تصح صلاته، نعم إلا إذا كان عاجزا، ومحل نقصان أجر القاعد والمضطجع عند القدرة، وإلا لم ينقص من أجرهما شيء، لأن المريض يكتب له أجر عبادته صحيحا، وكذلك المسافر يكتب له أجر يعني عباداته مقيما، وهذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى وتوسعته على عباده. فهذا ما يتعلق بركن النية وركن القيام مع قدرة، وإن شاء الله نواصل الأسبوع القادم بقية أركان الصلاة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم يستمعون القول فتتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من العلماء العاملين المخلصين، وأن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.